بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحجاوي رحمه الله: ويجوز الاستصلاح بها في غير مسجد.
الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه هي المسألة الأخيرة في هذا الشرط، وقلنا أنها ذكرت استطرادا، وإلا في الأصل أن الحديث هو عن أحكام البيع، لكن لما جاء ذكر الأذهان المتنجسة نبه إلى حكم الانتفاع بها، مع أن الانتفاع بها ليس هذا الموطن هو موطن الحديث عنه. وهذه الاستطرادات كثيرة من الفقهاء، فإن كثيرا من المسائل التي ليس لها نظائر تذكر في أبواب أخرى لأدنى تعلق بها. وكنا شرعنا في الحديث بمعنى كلامه، وقلنا إن هذه الجملة تتضمن مسألتين: الأولى جواز الاستصباح بالأذهان المتنجسة في غير المسجد، وهذا هو مخصوص تماما. والمسألة الثانية تأتي من دلالة الشكوك، يعني تفهم بكلامه وليس بصريحة. ودلالة الشكوك معتبرة في متون الفقهاء، ولهذا صارت هذه المتون محل عناية من قبل الشراح للتنبيه على الألفاظ وما تحتها من معاني. فالمسألة الثانية التي تفهم من كلامه هي عدم جواز الاستصباح بالأذهان النجسة مطلقا، وقلنا هذه تؤخذ من دلالة السكوت، لأنه ذكر حكم الأذهان النجسة ثم المتنجسة ثم أشار إلى حكم يخص المسألة الثانية. فلو كان هذا الحكم وهو جواز الانتفاع شاملا لهما لقال يجوز الاستصباح بهما مثلا، لكنه خص الحكم بالمسألة الثانية مما يبين أن المسألة الأولى حكمها يختلف، وهي عدم جواز الاستصباح. وقلنا أن المسألة الثانية هي الأصل في الأولى، ولهذا بدأنا بالكلام عن حكم الانتفاع بالأذهان النجسة، وأشرنا إلى أن مأخذ الخلاف في هذه المسألة الحديث المشهور في قوله صلى الله عليه وسلم: لا هو حرام، عندما سئل عن الميتة، وأن الخلاف هو في عود الإشارة أو عود الضمير في قوله هو حرام، هل هو عائد على البيع أو عائد على الانتفاع، وكل ذلك محتمل. وخلاف في هذه المسألة مشهور عند أهل العلم، قد اختلفوا في الانتفاع بالنجاسات كدهن الميتة وغيره على قولين مشهورين: أولهما الجواز، وهو مذهب الحنفية، وكذلك هو مذهب الشافعية، بل هو منصوص كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وإن كان في المذهب خلاف، إلا أن المعتمد هو ما ذكرناه أن المذهب هو جواز الانتفاع، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وجمع ممن تبعه من المتأخرين من الحنابلة ممن هم على طريقته واختياراته. والقول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد وعليه عامة أصحابه أنه لا يجوز الانتفاع بالنجاسات. وهذه المسألة من المسائل المهمة جدا في هذا الزمان لكثرة تقوى وشوه. والأمثلة على ذلك كثيرة بينة. ويكفي لو نظرنا في مذهب الجمهور في حكم الخمر، جمهور أهل العلم على أن الخمر نجسة، وأشهر صور الخمر في هذا العصر هي الكحولات، وهذه الكحولات فاشية اليوم فشوا عظيما في كل شيء من المركبات العطرية، وتدخل في صناعة بعض الأنسجة وكثير من الأمور الأخرى، بل إنها تدخل في الصناعات الغذائية كثيرا، وهذا شيء أشد من انتفاع بالنجاسات، لأننا إذا حكينا من انتفاع بالنجاسات فهو من قبيل الانتفاع بها في غير الأكل والشرب. أما الأكل والشرب فعامة السلف والخلف على تحريم استعمال النجاسات فيهم، فاليوم النجاسات كشف حتى في الطعام والشراب، بل من قد رأيت في بعض الكتب المصنفة في المركبات والمفردات رأيت أن كثيرا من المواد الأولية التي تدخل في صناعات الأطعمة اليوم تخلط أو تطبخ وتغلى في الكحولات. فهذه المسألة أيضا من المسائل الهامة جدا لكثرة استخدام النجاسات في هذا الزمن، ليس فقط في غير الطعام والشراب بل حتى في الطعام والشراب. وكما قلت أشهر صور النجاسات هي الكحول، والكحول فاشيا فشوا عظيما اليوم، ولهذا يحتاج الإنسان أن ينتبه لها. ولا شك أن القول بجواز الانتفاع بالنجاسات قول وجيه، وقد طول العلامة ابن القيم رحمه الله في الكلام عليه في آخر زاد المعاد، وينبغي أن يحرص الإنسان على مطالعته، وقد رجح رحمه الله مذهب شيخه، ولا شك أن هذا المذهب قوي وفي غاية القوة بسبب دلالة الحديث آن في الذكر، لكن المسألة تحتاج إلى ترون ونظر من طلاب العلم، ثم بعد ذلك يتصور الإنسان أماكن وقوع هذه المسألة، وهي كما قلت كثيرة فاشية. فهذه المسألة الأولى وهي المسكوت عنها في كلام المؤلف، أنه لا يجوز الانتفاع بالأذهان النجسة. ومن صور الانتفاع الاستصباح، وهو إيقاد السروج. الاستصباح المراد به إيقاد السروج، اتخاذها زيتا للسراج، هذا هو المراد بالاستصباح. المسألة الثانية وهي مقصود كلامه جواز الانتفاع بالأذهان المتنجسة في غيره. إذن وضع قيدا، وهو أن يكون الانتفاع في غير المسجد. ونضيف قيدا آخر نبه عليه جمع من المتأخرين، وهو أن يكون الانتفاع على وجه لا يباشر فيه النجاسة بنفسه. أن يكون الانتفاع على وجه لا يباشر فيه النجاسة بنفسه، أي لا يمس النجاسة. فإذا هذان قيدان في المسألة، يجوز الانتفاع بالأذهان المتنجسة في غير المسجد. هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقد اختار هذا المذهب جماعة من أئمة الحنابلة، منهم أبو القاسم الخرقي والموفق بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. وفي المسألة قول آخر، بل هي رواية أخرى، وهي عدم جواز الانتفاع. عدم جواز الانتفاع يعني إلحاق المتنجس بالنجس، إلحاق المتنجس بالنجس. والقول الأول هو الأقوى، وهو معتمد في المذهب، ودليله أن الانتفاع هنا إتلاف على وجه لا يتعدى الضرر به. الانتفاع هنا هو إتلاف محض، يعني عندما يوقد الإنسان السراج بزيت متنجس فهو هنا يتلفه، وهذا الإتلاف حاصل على وجه لا ضرر فيه، على وجه لا ضرر فيه. ولهذا قلنا إنهم قيدوا بالقيد الثاني الذي ذكرناه، وهو أن لا يباشر النجاسة بنفسه. فإذا انضبط هذا القيد عرف أن الإتلاف هنا لا مفسدة فيه أبدا، فهو إذا تخلص من شيء نجس على وجه به مصلحة لا تخالفه مفسدة. ولهذا قيدنا بالقيد الثاني. بل القيد الأول وهو أن يكون في غير المسجد جاء أيضا من هذا الوجه، حتى يكون الإتلاف على وجه لا ضرر فيه. وذلك أن المعتمد في المذهب أن دخان الشيء حكمه حكم هذا الشيء في الطهارة والنجاسة. فالدهن المتنجس دخانه يثبت في الحكم نجس، لكن الدخان كما تعرفون هو هباء متناثر، فإذا أصاب بدن الإنسان أو البقع أو نحو ذلك فإنه لا يؤثر ولا يأخذ حكم النجاسة عندهم إلا إن اجتمع منه شيء، إن اجتمع منه شيء. فإذا اجتمع هذا الشيء وصار له جلد أخذ الحكم، وهو حكم النجاسة ها هنا. فالدخان إذن عندهم نجس، ولا شك أن السراج إذا أوقد بشيء نجس فإن دخانه إذن سيخرج في هذا المكان فسيكون سببا في نجاسة هذا المكان، ولهذا نزه المسجد من مثل ذلك. لكن لما كانت هذه النجاسة ليست متعينة، يعني الدخان لا يأخذ حكم النجاسة إلا إن اجتمع منه جرم محسوس، جوزوا الاستصباح مطلقا، لأن الدخان كما قلنا هباء متناثر لا يجتمع فلا يؤثر في تنجيس المكان، وصانوا المسجد، صانوا المسجد عن مثل ذلك لكي يؤمن من تلويثه، لكي يؤمن من مثل هذا التلويث. وهذا هو المعتمد في المذهب، وهو اعتبار هذين القيدين عدم مباشرة النجاسة، والقيد الثاني وهو أن يكون هذا في غير المسجد. أما المسجد فلا يجوز عندهم أبدا لهذا الاعتبار الذي ذكرناه. فإذا نأخذ المسألة عندما نجوز هو الإتلاف، فمتى ما أمكن أن يكون هذا الإتلاف على وجه لا ضرر فيه جاز. وهذا المأخذ مأخذ المعتبر عند الفقهاء، وهو أن التخلص من الحرام إذا أمكن على وجه لا ضرر فيه ويمكن أن يكون فيه مصلحة، فهذا التخلص هو الذي ينبغي أن يصار إليه، هذا التخلص بهذه الطريقة هو الذي ينبغي أن يصار إليه والعلم عند الله تعالى. إذا تلخص الكلام في هذه المسألة فهي آخر المسائل في هذا الشرح، وقد طلب بعض الإخوة أن نلخص الكلام في كل شرح جمعا لهذا الكلام المتفرق، فأقول أن هذا الشرط الثالث وهو كما رأيتم من الشروط المهمة المتعلقة بالمبيع يدور الكلام فيه على مأخذين معتبرين. المأخذ الأول وجود النفع، والمأخذ الثاني الطهارة أو النجاسة، وحقيقة الثاني عائد للأول. حقيقة المأخذ الثاني وهو اعتبار طهارة العين ونجاستها عائد للمأخذ الأول وهو وجود النفع، خاصة كما رأينا أن كثير من الفقهاء رحمهم الله يقيدون قضية النفع بطهارة الشيء ويمنعون الانتفاع بالنجاسات، وإن كان كما أشرنا أن المختار هو جواز الانتفاع بالنجاسات. فهذان المأخذان هما لب هذا الشرط، والمأخذ الثاني كما قلنا مرجعه إلى المأخذ الأول. فلهذا يمكن أن يقال إن الأعيان الموجودة إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة، إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة. والنجسة إما أن تكون نجسة العين وإما أن تكون نجسة الحب، كلاهما سميناه نجس. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله سمى هذا نجسا وسمى الثاني متنجسا. فالأعيان الطاهرة تنقسم إلى قسمين باعتبار حكم البيع، باعتبار حكم البيع. القسم الأول ما نفعه مباح مطلقا، ما نفعه مباح مطلقا، وهذا الذي سماه المؤلف مباح النفع من غير حاجة. وقلنا إن إطلاق الإباحة أجود من أن نقول مباح النفع من غير حاجة، وعليه جرت عبارات كثير من المتقدمين أن يكون مباحا مطلقا، يعني هو مباح في كل الأحوال. فهذا المباح مطلقا هذا هو الأصل في جواز البيع، كل ما كان مباحا نفي مطلقا جاز بيعه ولا إشكال. والقسم الثاني ما سوى ذلك، ما سوى ذلك، فيدخل فيه ما لا نفع فيه ويدخل فيه ما نفعه محرم، كلاهما من هذا القسم، لأننا قسمنا الأعيان المباحة باعتبار حكم بيعه. فالقسم الأول ما كان مباحا مطلقا، والقسم الثاني ما سوى ذلك، سوى ذلك يدخل فيه ما لا نفع فيه ويدخل فيه ما نفعه محرم، سواء كان يجوز عند الحاجة أو لا يجوز إلا للضرورة. المحرمات منها ما يجوز للحاجة ومنها ما يجوز للضرورة. فرأينا أن الكلب يجوز اتخاذه للحاجة، لكن تناول الميت أو شرب الخمر لا يجوز إلا للضرورة. فالقسم الثاني هذا يحرم بيعه. وش نوعه؟ هذا ما يتعلق بالطاهر. وأما النجس فقلنا إنه ينقسم إلى نجس العين وإلى نجس الحكم، وهذا الذي سماه المؤلف النجس والمتنجس. فرأينا أن النجس يحرم بيعه وشراؤه مطلقا عند جمهور أهل العلم، النجس ما كان نجس العين، ورأينا الأمثلة على ذلك. والقسم الثاني وهو المتنجس، رأينا أن المذهب على تحريم بيعه متى ما كانت هذه النجاسة نجاسة مخالفة، نجاسة مخالفة، وما سوى ذلك فيجوز بيعه. وحررنا الكلام في المسألة وقلنا إن الأولى بناء الحكم على إمكان التطهير، ولهذا يقال كل ما أمكن تطهيره جاز بيعه وما لا فلا. وهذا الكلام يحتاج إليه في هذا الزمن كثيرا، لأن صور التطهير تنوعت وتعددت بسبب التوسع العلمي الذي حصل في النظر في حقائق الأشياء وماهيات المواد وإمكان خلطها مع بعض وتعريضها لدرجات عالية عالية في الحرارة أو درجات شديدة الانخفاض في البرودة، وأن حقائق المواد تختلف عند تعرضها لهذه الدرجات العالية ارتفاعا أو انخفاضا. فإذا صور التطهير صارت ممكنة بشكل واسع جدا، والاستحالة التي كانت تحصل قديما لبعض المواد أصبحت اليوم تحصل لجميع المواد، يعني لا يكاد يوجد مادة اليوم تعرف إلا ويمكن أن تتعرض للاستحالة بتعريضها لدرجات حرارة مرتفعة جدا أو منخفضة جدا. فإذا حصل هذا تغيرت أوصافها الظاهرة. وكلام الفقهاء المتقدمين رحمهم الله تعالى، وهذا هو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن المادة إذا اختلفت صفاتها الظاهرة اختلفت حقيقتها. وقد أشار إلى هذا الكلام رحمه الله في بعض كلامه في أحكام الفقه، وأشار إليه في مسألة أخرى جليلة القدر، وهي الجوهر الفرد أو وهو الذي يسمى عند المتكلمين بالجزء الذي لا يتجزأ. أشار هناك إلى هذا البحث، وهذا البحث محل عناية في الحقيقة عند الفقهاء، وينبغي أن يكون مناقا حسن اليوم. كلامه صريح في أن المادة إذا اختلفت صورتها الظاهرة واختلفت أوصافها الظاهرة تحولت إلى مادة أخرى جديدة، فهذا الشيء يحتاج إليه غاية الاحتياج في هذا العصر. وإن كان الفقهاء قديما يتحدثون عن الخمر إذا استحالت إلى خل وصور أخرى تعتبر قليلة جدا محصورة، بينما اليوم كما قلت صور استحالة فاشية وكثيرة جدا وسهلت لكثير من المواد. ولهذا ينبغي أن نؤكد على أن مناخ الحكم لا ينبغي أن يذكر بعد الأشياء هكذا، بل يقال ما أمكن تكبيره جاز بيعه. فكلما اختلف الزمان وتطورت الأشياء وأمكن يعني اكتشاف أمور جديدة في هذا الأمر تجد أن هذا المناخ يمكن تطبيقه لكل مسألة من المسائل، وما لا يمكن تطبيقه لا يجوز بيعه. وقلنا إن عند ذلك إنه لا بد من التفريق بين الانتفاع وجواز البيع طردا وعكسا، نفرق بين هاتين المسألتين طردا وعكسا. فمعنى هذا الكلام ما هو؟ أننا لا نذهب في مذهب الحنفية، وهو احتمال ذكره بالمطلق رحمه الله صاحب الفروع ووجهه وجعله قول يمكن أن يقال بأن ما جاز الانتفاع به جاز بيعه. فقلنا أخذ من النصوص أنه لا يمكن الربط بين الانتفاع وبين البيع، فالحنفية جعلوا المسألة ضابطا عندهم، كل ما جاز الانتفاع به أو كل ما أمكن الانتفاع به ويعنون بالإمكان هنا الجواز الشرعي جاز بيعه. فهذا المعنى في أننا نقول لا ينبغي الربط بين المسألتين فردا ولا عكسا، بمعنى إننا يمكن أن نقول يجوز الانتفاع بأشياء وإن كان لا يجوز بيعه، فلا يصح أن نقول ما لا يجوز بيعه لا يجوز الانتفاع بها، لا، يعني هناك أشياء لا يجوز بيعها لكن يجوز الانتفاع بها، فنفصل إذن بين المسألتين فردا وعكسا. وبهذا يتحرر الكلام في هذا الشرط، وهو كما رأينا من أوسع الشروط تطبيقا في الوقت الحاضر، لأنه يتعلق بمسألة الانتفاع. وكنت قد أشرت إلى أن مسألة الانتفاع أو ضابط الانتفاع من المسائل التي تحتاج إلى تحرير، ولم أجد من طبقها من الفقهاء رحمه الله، لا في كتب الفقه ولا في كتب القواعد الفقهية. وإن كان النووي عليه رحمه الله أشار إلى أن الأصحاب يعني الشافعية أشاروا إلى الانتفاع، وذكر في هذا الباب مسألتين، المسألة الأولى مسألة القلة والكثرة، وأن بعض الأشياء ينتفع بها إن كانت كثيرة، إلا أن القليل منها كالحبة والحبتين لا ينتفع بها، فلهذا قالوا لا يجوز بيعه. وأشار إلى المسألة الثانية، إلا أن يظهر أن في النسخة المطبوعة خلل أو سقط طويل سقط به الكلام على المسألة الثانية، وقد راجعت في ذلك النسخ المطبوعة من المجموع وهي ثلاث نسخ مشهورة، ثم تولدت عنها بعد ذلك نسخ أخرى، فوجدت أن هذا السقط موجودا في هذه النسخ الثلاثة، لن نوقف على شيء من ذلك في شيء من الطبعات الجديدة، فليشرنا إليه لأن هذا الكلام من أهم ما يحتاج إليه في هذا العصر. وكنت قد رغبت في ذلك الوقت عن أن أتكلم على صور من الانتفاع التي فشت في حياتنا اليوم وقد يتوقف في عدها من الانتفاع، وأشرت إلى شيء من كلام الفقهاء فيما يمكن أن تتفرج عليه مثل هذه الصور، لأن الناس اليوم قامت عندهم تجارات كبيرة وعظيمة جدا على شيء من الأمور التي لا فائدة فيها، فمثلا بيع الصور والتصوير التي توضع للزينة في المنازل، هذه الأشياء لا فائدة فيها. لكن يظهر من كلام كثير من الفقهاء تجويز بيع مثل هذه الأشياء، تجويز بيع مثل هذه الأشياء. فإذا النفع ليس كما يفهم من ظاهر الكلام في النفع، يعني أن يكون الشيء مفيدا، ليس هذا المراد. وأشرت إلى بعض الصور، وأن كان حقيقة الصور أكثر من ذلك، وتحتاج إلى تتبع واستقراء لكي نخرج بشيء من الضوابط التي يمكن أن تضبط معنى النفع عند إطلاقه في كلام الفقهاء. وهذا مما يدلك على أن كثير من المسائل تحتاج إلى اجتهاد كثير، وهذا المعنى نؤكد عليه دائما وأبدا، أن الحاجة إلى الاجتهاد من أعظم ما ينفع المسلمين في هذا العصر، من أعظم ما يحتاج إليه المسلمون وينفعهم في هذا العصر الاجتهاد في هذا العلم الجليل، لأن هذه الحياة إنما جاءت لكي تكون وفق شرع الله، فإذا لم تكن وفق شرع الله فكأنها ما أدت الغرض التي خلقها الله عز وجل من أجله. وهذا المعنى لا بد أن يكون مستحضرا دائما في نفوس طلاب العلم، سواء كان الكلام في الفقه أو في العقيدة أو في التفسير أو في أي معنى من المعاني. لا فائدة لأن يشتغل الإنسان بمسائل لها صور قديمة وليس لها صور حديثة، أو تركتها الحياة وانصرفت عنها بعيدا، فلا فائدة من الكلام في فرق قديمة مضت واندثرت مع ترك الكلام في فرق حادثة ومذاهب معاصرة. وهكذا لا فائدة من الكلام في كثير من صور الفقه التي مضت واندثرت مع ترك الكلام في الصور التي فشت وانتشرت في حياتنا اليوم، بل إن بعض الأمور التي قد يظن فيها التحريم أو التي اختلف فيها الفقهاء قديما في تخريجها وفي الكلام عليها قد فشت اليوم في بعض صورها في كثير من بيوت المسلمين بدون شعور منهم، كما أشرنا إلى قبل قليل أن مسألة الانتفاع بالمباح بالحرام أو بالنجس، فقلنا إن النجس قد فشى فشوا عظيما في بلاد المسلمين وفي بيوت المسلمين، وأصبح التنزه عنه من الأمور الشاقة لمن وقف على حقائق الأشياء، وأما من لم يقف فإنه لا يتحرج ولا ينتبه. وهذا هو الذي يحتاج إليه في العلم الشرعي، أن يكون العلم حاكما، أن يكون العلم حاكما. هكذا يعبر غير واحد من أهل العلم في وصف العلم الشرعي، ما هو العلم الشرعي الذي يكون حاكما؟ فإن لم يكن حاكما فهذا ليس بعلم، لأنه من العلوم التي يشتغل بها الإنسان بدون عمل ولا تطبيق. هذا ما أحدثت الإشارة إليه، ونظرا لأن هذا الدرس سيكون هو الدرس الأخير قبل الشهر الكريم شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا إياه ونحن على خير حال، وسنتوقف بعدها في درس ودرس التفسير لكي يكون عندنا إذا أحيانا الله عز وجل درس يومي بعد صلاة التراويح بالكلام على التفسير بالمناسبة لهذا الشهر الكريم. فسيكون هذا المجلس إن شاء الله المجلس الأخير، وهكذا في درس الغد سيكون هو المجلس الأخير، ثم نستأنف مع أول الشهر الكريم درسا جديدا يختص بشهر رمضان، نتكلم فيه على سورة من سور القرآن المتوسطة، سورة الكهف أو سورة الإسراء أو سورة يوسف، وننتهي من الحديث عنها في الثلثين الأولين من هذا الشهر بإذن الله عز وجل. وثمة أمور ومسائل كثيرة كنت أحب أن أتحدث عنها في أثناء الدروس الماضية، لكن لضيق الوقت ما استطعنا أن نتحدث، فلعلنا نذكر شيئا منها اليوم حتى لا نشرع في الشرط الرابع إلا مع بداية الدرس إن شاء الله بعد عيد الفطر. ومن هذه الأمور مسألة الإيجار المنتهي للتمليك أو التملك، وقد مرت الإشارة إليها في أول المجالس، وقد سأل عنها كثير من الأخوة في هذا الدرس أو حتى في خارج الدرس. وهذه المسألة ينبغي أن نوضح الكلام فيها لا للوصول لحكمها فحسب، بل لتصورها ول لضبط الكلام على كثير من المسائل المعاصرة، فإن هذه المسألة من أنفع الأمثلة على المسائل الحادثة في هذا العصر. فأبين أولا عقد هذه الصورة التي اصطلح الناس على تسميتها بالإيجار المنتهي بالتمليك. عقد هذه المسألة ومربط هذا العقد هو حصول بيع موثق. هذه الصورة تدور حول إيقاع بيع موثق. ما معنى موثق؟ أن يأخذ البائع فيه الضمانات الكافية لحقه وهو الثمن. معنى ذلك أن هذه الصورة من لازمها عدم قبض الثمن في مجلس العقد، فالثمن فيها سيكون مقسطا. فنظرا لأن الثمن سيكون مقسطا فالبائع يحتاج فيها إلى ما يوثق حقه. هذا هو معنى الإيجار المنتهي بالتمليك. فإذا تدور المسألة حول إنشاء عقد يجري بموجبه انتقال السلعة من البائع إلى المشتري عاجلا في مجلس العقد، وانتقال الثمن من المشتري إلى البائع آجلا كالتقسيط. ولهذا السبب لوجود التقسيط احتاج البائع معها إلى توثيق حقه في هذا البيع وأخذ ما يضمن له هذا الحق. وهذا الكلام طبعا لا يستاهل، هو من حق البائع شرعا أن يأخذ من الموثقات ما يضمن له إيفاء حقه، هذا لا إشكال فيه. وهذا ما يسمى عند الفقهاء بعقود التوثيق، بعقود التوثيق. يدخل في ذلك الرهن ويدخل في ذلك الكفالة، وهو ما يسمى اليوم عندنا بالكفالة المالية، ويدخل في ذلك الضمان الذي كثرت صوره اليوم كالضمان البنكي ونحوه. هذه الأشياء وهذه الصور من عقود التوثيق التي جاء الشارع بها. فعقود التوثيق هذه التي ذكرناها تسمى عند الفقهاء بعقود التوثيق الاستيفائية، يعني عقد يوثق عقدا آخر ويمكن من استيفاء الحق أيضا. ثم هناك عقود توثيق غير استيفائية، يعني ليس فيها إلا توثيق العقد كالشهادة والكتابة، كتابة العقد ونحو ذلك. هذه من عقود التوثيق إلا أنه لا استيفاء فيها، يعني لا تمكن الطرف الثاني من استيفاء حقه بخلاف الطرف الأول. إذن الحقيقة هذا العقد مركب من عقدين مختلفين. الأول عقد بيع بسيط لا إشكال فيه، وهو ها هنا بيع آجل، بيع تقسيط. والعقد الثاني صورة استيفائية، صورة استيفائية. ترتب من هذين العقدين عقد جديد اطلحوا على تسميته بالإيجار المنتهي بالتمليك. لما أشرنا إلى هذا العقد وأنه لا يجوز، قلنا إنه لا يجوز إجمالا لأنه ترتب من عقدين كل عقد منهما ينافي مقصود الآخر. تركب من إيجار، وعقد الإيجار كما نعرف مقصوده هو تمكين المستأجر من استيفاء المنفعة، يعني المستأجر اشترى منفعة مؤقتة مع بقاء العين تحت ملك من؟ المؤجر. العين تحت، هذا معنى عقد الإيجار لا إشكال فيه، واضح جدا لا إشكال فيه. المالك هو المؤجر، المستأجر يستوفي المنفعة، يشتري منفعة مؤقتة لمدة سنة سنتين إلى ما شاء الله. العقد الثاني هو عقد البيع، وعقد البيع نعرف أن مقصوده ما هو؟ انتقال ملكية العين إلى المشتري، ومقابل هذا الانتقال يستوفي البائع قيمة هذا العين، يقال عنها سقفية، نعرف أن هذا العقد لا يجوز، لأن الإجارة تنافي البيع، الإجارة تنافي البيع، فهذا لا إشكال فيه. فهذا الذي جعل عامة فقهاء العصر وكبارهم خاصة يذهبون إلى المنع من هذا العقد، لأنكم تعرفون أن صوره الموجودة تدور حول هذا المعنى. لكن عندنا هنا جملة من الملاحظات ينبغي أن نتوقف عندها. الملاحظة الأولى أن الصور التي تسمى بهذا الاسم صور مختلفة وكثيرة، ويمكن تصحيح بعضها بيسر وسهولة، وأما بعضها الآخر فلا يمكن تصحيحه بل يبقى على التحريم. فلهذا قد يكون في إطلاق القول بالتحريم مطلقا أو عندما يجوز بالجواز مطلقا قد يكون فيه نوع من الإشكال. لما؟ لأن الناس اليوم يستخدمون أشياء كثيرة ويسمونها بغير اسمها، فكما قلت الصور التي تدخل اليوم تحت هذا العقد صور مختلفة، يعني كل شركة من الشركات تأتي فتصنع صورة وتسميها هكذا، لأن هذا الاسم يرغب الناس، لأن الناس وجدوا أن هذا العقد من أيسر العقود بالنسبة لهم فصاروا يرغبون فيه، فصارت الشركات يعني تفرع صورا مختلفة عن العقد الأصلي وتسميه بنفس الاسم. بعض هذه الصور لا إشكال في تحريمه مطلقا، ولهذا يعني لا أظن أن أحدا من الفقهاء اليوم يفتي بالجواز مطلقا، لأن بعض هذه الصور فيها إشكالات يعني لا يكاد يخالف فيها أحد من أهل العلم. فأقول حصلت صور لا إشكال في تحريمها، وحصلت صور أخرى يمكن تصحيحها بسهولة، يعني فيها شيء هو سبب للتحريم يمكن إزالته بسهولة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو الذي من أجله مهد بحقيقة هذا العقد عندما قلت إنه عقد مركب من شراء وبيع، إذا فهمنا هذا فهمنا السبب الباعث على ابتكار واختراع هذا العقد، وهو أولا حاجة المشتري إلى الشراء مع عدم وجود النقد الكافي عنده. أكثر الناس اليوم لا يستطيعون شراء السيارات ونحوها بالثمن المقدم العاجل، لا يستطيعون. وإذا أراد أن يدخر هذا المبلغ إلى أن يشتري فيمر عليه سنتين أو ثلاث أو أربع وهو لا يزال يدخر هذا المبلغ مع أنه في حاجة إلى هذه السيارة، فليس أمامه إلا التقصير، خاصة مع عدم وجود من يقرض، مع عدم وجود من يقرض بطريقة مباحة مشروعة. فإذا هذا السبب الأول هو حاجة الناس إلى بلوع الآجال وبلوع التقصير، ولهذا كان بعض أهل العلم من مشايخنا يقول إذا منعنا بيع التقصير وهو بالمناسبة من البيوع التي حكي الإجماع على جوازها والقول بتحريم قول حادث متأخر، ومنعنا معه بيع التورق لم يبقى للناس إلا الحرام، لم يبقى للناس إلا الحرام إذا منع التقصير والتورق. وهذا من دقة النظر في واقع الناس وحاجاتهم وما يمكنهم وما لا يمكنهم، فهذا السبب الأول. السبب الثاني أن البائع من مصلحته أن يبيع وإلا لما صار ثالثا، إلا أنه إذا باع يريد أن يضمن حقه، وأنتم تعلمون أن بيوع الآجال الثمن يكون فيها مقسط ومؤجل. طيب كيف يضمن هذا البائع أن يستوفي حقه؟ لا بد من وجود شيء يوثق له الحق، هذا أولا، وهذا سهل بالكتابة والإشهاد والأوراق الرسمية ونحو ذلك. وثانيا لا بد من وجود ما يضمن به استيفاء حقه، كيف يضمن أن هذا الرجل سيأتيه في مطلع كل شهر ويدفع له القسط الشهري؟ فالبائع إذن يحتاج مع البيع إلى ما يضمن له استيفاء حقه، فالتقت هاتان الحاجتان حاجة البائع وحاجة المشتري على مثل هذه الصور الحادثة، وهي كما ترون صور فيها مرونة وفيها يسر وفيها ثلاثة. من أين جاء الإشكال؟ جاء الإشكال من أنهم لم يجدوا طريقة ممكنة إلا هذه الطريقة، وهذا والعياذ بالله من سد كثير من الناس لأبواب الحرام لأبواب الحلال مع فتحهم لأبواب الحرام مع فتحهم لأبواب الحرام. صور الاستيفاء المشروعة كما رأينا يسيرة، ومن أشهرها وتجد أن كل واحد من العوام يعرفها الرهن. فالرهن لو جرى على ما جاء به الشرع في بلاد المسلمين وتيسرت إجراءاته مع العمل بالشروط التي وضعت في كتب الفقه لما احتاج الناس إلى صورة أخرى من صور التوفيق. وهذا الرهن فيه مصلحة للراهن والمرتهن، خاصة على القول بأنه لا يجوز بيع الرهن إلا بحكم الحاكم. فإذا أراد الإنسان استيفاء حق من الرهن وطلب من صاحب الدين أن يعطيه حقه وإلا باع الرهن لكي يستوفي حقه، لا يستطيع أن يفعل هذا، يرجع إلى قاضي البلد إلى الحاكم، فالحاكم يحكم له عندها ببيع الرهن، فيباع الرهن ويستوفي صاحب المال دينه وباقي قيمة الرهن أو باقي ثمن الرهن يدفع لصاحب الرهن. فهذا لو حصل هذا في بلاد المسلمين لما احتاج الناس إلى أمرها. فالتوفيق إلى الممكن وسهل، ولهذا نقول إن من أعظم فروض الكفايات في هذا العصر إجراء الحياة في معاملات الناس وفق شرع الله بفتح أبواب المباح وسد أبواب الحرام وسد أبواب الحرام. ولهذا كان من أعظم المسلمين جرما من غش المسلمين في سكتهم، الذي يزور في السكة يعني في الدراهم والدنانير من أعظم المسلمين جرما. لما؟ لأن هذا يؤدي إلى عدم استيفاء الناس حقوقهم، ويؤدي إلى تشكيك الناس فيما ينبغي أن يكون معيارا للقيم. الذهب والفضة معيار للقيمة، لا ينبغي أن يصبح محلا للشك أبدا. ولهذا الذين يفسدون اليوم في أموال المسلمين في مثل يعني التزوير أو مثل إفقاد قيمة هذه الشيكات التي اصطلح الناس وتواضعوا عليها، يعني يمكن أن يقال إنهم اليوم من أعظم المسلمين جرما، لأن هذه الشيكات كما تعرفون يحكم الفقهاء المعاصرون بأنه سبب لاستيفاء الحق. لكن عندما يصبح التلاعب بها شائعا لا تصبح سببا لاستيفاء الحق، لا تصبح سببا لاستيفاء الحق. وبعض مشايخنا من أهل العلم يذهب إلى أنه ينبغي تشديد العقوبة جدا على من يكتب لصاحب حق شيء ولا رصيد له. لما؟ لأن هذا أدى إلى ما يحصل اليوم في بلاد المسلمين، وهو أن هذه الأشياء التي هي سبب لاستيفاء الحق لا قيمة لها. بالإمكان أن يذهب الإنسان إلى المصرف فيطلب المال فيقال له لا يوجد رصيد، فعندها لا يستطيع الناس أن يتبايعون. كيف يتبايع؟ هل يحمل في جيبه عشرات أو مئات الألوف لكي يدفعها نقدا لصاحب الحق؟ لا يستطيع الناس أن يتبايعون. كيف يتبايع؟ هل يحمل في جيبه عشرات أو مئات الألوف لكي يدفعها نقدا لصاحب الحق؟ لا يمكن هذا، لا يمكن هذا، خاصة مع قلة الأمان في كثير من بلاد المسلمين. فليس هناك مخرج إلا بهذه الأوراق، فالتلاعب بها جرم عظيم. وكثير من الناس ينظر إلى الحلال والحرام أنه في أبواب العبادات، وأما في المعاملات فإنه لا يبالي بأي شيء، ويظن أن مثل هذا التوقيع الذي يكتبه لا قيمة له، بينما هو قد يكون جنة عظيمة عند الله عز وجل. فهذه الأمور وغيرها كثير أدت إلى عدم إمكان توفيق الحق واستيفائه إلا بصور محرمة. وهذا ما نريد أن نتحدث فيه، أن طلاب العلم والمشغولين بالفتوى والباحثين في الدراسات العليا وغيرها ينبغي أن يكونوا سببا لفتح أبواب المباح اليوم. وهذا العقد انتشر بين الناس انتشارا عظيما، وللناس فيه مصالح كبيرة، وسبب التحريم إنما هو في إشكال صار بسبب استيفاء الحق. فلو استطعنا أن نوجد للناس طريقا آخر يمكن به استيفاء الحق ويكون هذا الطريق مباح لا إشكال فيه، صار هذا العقد وسيتحول في حقيقته إلى بيع تقسيط مجرد من شرطه مثلا رهن العين المباعة من شرطه. وهذا أمر يسير، لكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يكون الرهن من الأمور المعتبرة في بلاد المسلمين، وهو للأسف الشديد غير معتبر عند كثير منهم، لا قيمة له، يعني لا يستطيع الإنسان أن يرهن هذه العين بطريق ميسر، لا يحتاج أن يمضي معه وقتا طويلا في الدخول في المحاكم أو الدوائر الرسمية أو نحو ذلك. وهذا الأمر يذكرنا بقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه: يحدث للناس من الأقصية بمثل ما أحدثوا من الفجور، كلما ازداد الناس إيضالا والعياذ بالله في المحرمات جاءتهم أقضية جديدة لا قبل لهم بها، ولا شك أنها في الغالب ستكون محرمة، لأن الحرام لا ينشأ عنه إلا الحرام، والخبيث لا يتولد عنه إلا الخبيث. فهنا الإشكال أننا بحاجة إلى تعليم الناس أبواب الخير، وبحاجة إلى بيان هذه الأبواب بيانا شاملا عاما في كل مكان، في المجالس وفي خطب الجمعة وفي الكتابة في وسائل الإعلام في الجرائد والمجلات ونحو ذلك، تبيين للناس الحلال من الحرام وفتح أبواب المباح وبيانه، وبيان أن هذا الحرام ما حصل إلا لأن الناس وقعوا في حرام وأفسدوا حياتهم بأنفسهم وإلا فهذا الشرع ما جاء إلا لتحرير هذه الحياة وجعلها كما قلنا في مختلف الدروس جارية على أي سر طريق ممكن يتأتى فيه استيفاء الحق بدون تظالم ولا تشاحن ولا بغضاء ولا تنافس ولا أي شيء من المعاني التي تفسد في جماعة المسلمين. وهذه من الأمور التي لا بد من بحثها. الناس اليوم ليسوا بحاجة إلى فقهاء فقط يقولون لهم هذا حرام وهذا حلال، كثير من الأمور المحرمة يمكن علاجها بأيسر طريق، فيقال للناس ترى هذا حرام وبإمكانك أن تصنع كذا وكذا وكذا وهذا سيكون بديلا عن هذا الحرام الذي سألت عنه. أما إطلاق القول بالتحريم مع ظهور الحاجة الماسة إلى مثل هذه العقود فإن في مثل هذا إشكال، وهذا الإشكال قد يعظم عند كثير من ضعاف النفوس الذين لا يفهمون هذا الشرع لما وضع أصلا، يظنون أن الشرع إنما جاء لتقليل الناس والتقليد عليهم، حتى أن كثيرا من الناس يظن أن أهل العلم ليس لهم شأن إلا التحريم، ونحن ربما مر معنا عدة مرات أن التحريم في الشرع معدود ومحصور بخلاف المباح، ما أحد من أهل العلم يستطيع أن يحصر المباح ولا أحد منهم يصنف في المباح، إنما يصنف الناس ويحصرون المحرمات والممنوعات والمكروهات لأنها هي التي تحصى وما سواها لا يحصى، فالأصل في الأشياء إباحة والأصل فيها الحل، لكن لما كثر إيغال الناس في الحرام وصاروا لا يبالون مطلقا لا يبالون أيشتغلون من بحلال أم حرام، ينظرون في المنفعة القاصرة القريبة التي هي في متناول اليد فينغمس في هذه العقود انغماسا، ثم عندما يطرأ سبب للإشكال كحصول ما يوجب الضمان في أثناء العقد مثلا سألوا هل هذا حلال أو حرام، لأنه ربما يريد أن يشيع من هذا العقد نحو ذلك. وهذا هو التنبيه الثالث الذي أردت أن أشير إليه، وهو أن من دخل في عقد فاسد معتقدا له و ترتبت آثار العقد عليه فإننا لا نرجع عليه بالكسر. يعني الناس الآن منذ عدة سنوات جرى بينهم هذا العقد وجاءت الفتوى بعد ذلك، وقد اشترى كثير من الناس سيارات نحوها بالإيجار المنتهي بالتمليك، فما الحكم بعد ذلك؟ إذا تعاقد الطرفان وهما يعتقدان الحل إباحة فلا يفسخ هذا العقد، وينظر في الأقساط الباقية، ينظر في الأقساط الباقية لكي يتراضيا على أمر مشروع. لكن لا يجب الإنسان أن يفسخ العقد، لا، لأنه عندما أجرى هذا العقد أجراه وهو يعتقد حله ولم يسمع بالتحريم، أو مثلا ربما يعني لم تنشر الفتوى بالتحريم إلا بعد ذلك بزمن متأخر، سنة أو سنتين أو نحو ذلك، وقد مضت جملة من الأقساط وبقيت أقساط أخرى، فليس له أن يرجع ليفسخ هذا العقد، بل نقول أثار هذا العقد باقية لأنه شرع فيه معتقدا حله، فما قبضه الطرفان حلال لهما، قبضاه على وجه سائر وشرعي. وهكذا الحال في كل عقد من العقود المختلف فيها، كل عقد من العقود المختلف فيها إذا دخل الطرفان في العقد المختلف فيه بفتوى إمام من أئمة المسلمين فهذا العقد لا إشكال فيه، إلا إن حكم حاكم بفسخه. لما؟ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولهذا تجدون أن مثل هذه المسائل ينبه عليها أصحاب المتون المطولة، ينبهون عليها. يعني مثلا بيع العين عند جمهور العلماء محرم لأنه من ذرائع الربا، خلافا للشافعي رحمه الله رضي الله عنه فإنه يذهب إلى إباحته. فلو تبايع اثنان ببيع العين تقليدا لفتوى إمام من أئمة المسلمين المتصدرين للفتوى ممن يرى جواز هذا البيع، ها هنا ما قبضاه قبضاه على وجه سائغ شرعا لا إشكال فيه، إلا إن حكم حاكم. يعني مثلا في مثل البلد هنا الجاري بين فقهاء العصر هو تحريم بيع العينة، فلو كان القاضي ممن يرى هذا الرأي متمجدا مثلا بمذهب الإمام أحمد أو يعني رأى أن الدليل الأقوى هو التحريم، هذا القاضي وحده هو الذي له أن يفسق العقد، فإذا فسقه تردى. وأما بخلاف ذلك فإذا كان هذا العقد من المختلف فيه فمن قلد إماما من أئمة المسلمين فله أن يقبض ما ترتب على هذا العقد، فلذلك يفرق بخلاف العقود المجمع عليها أو التي دخل فيها العاقدان وهما يريان التحريم لكن لا يباليان، ثم بعد ذلك يعني يتوب الواحد منهما، فهنا يفسخ العقد في مثل هذه الصورة. وهذا يحصل لكثير من الناس اليوم، كثير من الناس قد يتوب الله عز وجل عليه فيحتاج أن ينظر في مثل هذه الأمور. فهذا يدلك على أن أمور العقود تحتاج في العادة إلى أئمة من الفقهاء يشتغلون بالنظر فيها، بخلاف مسائل العبادات. مسائل العبادات أمورها ميسرة، الأدلة فيها في الغالب ظاهرة كثيرة، لو نظرنا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العبادات لرأيناه شيئا كثيرا قولا وفعلا، بخلاف أمور المعاملات فإن الذي جاء فيها قليل بالنسبة للعبادات مع سعة المعاملات، وهي في الغالب قواعد، وهي في الغالب قواعد. فما جاء في العبادات بهذه الصورة جعل الأمر ميسورا، حتى طالب العلم عندما يشرع في أمور العبادات يجد أن الفقه ميسر، بخلاف عندما يشرع في المعاملات يجد أن هناك صعوبات جديدة تصادفه. فكثرة النصوص القولية والفعلية تجعل الأمور سهلة ويسرة، ثم العبادة بعد ذلك هي أمر بين العبد وبين ربه. وما كان كذلك ونعرف أن القاعدة فيه أن الأصل في حقوق الله عز وجل أن مبناها على التسامح بخلاف الأصل في حقوق العباد، مبناها على التشاح، مبناها على التشاح، يعني ليس من حقك أن تذهب فتقول والله أنا فعلت كذا وكذا مع فلان من الناس طيب فالآن أنا تبت والحمد لله انتهى الموضوع. لا، هناك تشاح موجود لا بد أن يرفع بإرجاع الحق إلى صاحبه أو إسقاطه، لا بد من إرجاع أو إسقاط. العبادة ليست فيها يرفع الإنسان يديه إلى السماء ويتوب إلى الله عز وجل وانتهى الموضوع. بعد ذلك بعضها قد يحتاج إلى قضاء والأمر فيها سائر، يعني هو العلماء لهم كلام طويل في مسألة القضاء، هل يجب بأمر جديد أو يجب بالأمر الأول، يعني الأمر فيها يسير سهل بإذن الله عز وجل ويقبل الإنسان التوبة، لكن المعاملات مبناها على التشاحن، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في الكلام فيها خاصة عند التصدر للفتية، لكن ينبغي الإكثار من بيان أحكامها لعامة الناس في خطب الجمعة وفي مجالس الذكر بعد الصلوات، ويكون حد طالب العلم أن يعلم الناس هذه الأشياء، يعلمهم أصول المعاملات ويكثر من تكرار ذلك عليهم، يعني أحكام الربا مثلا اليوم غائبة عن كثير من الناس، يعرفون أن الربا محرم لكن ما هو الربا يغيب عنهم، بل يغيب حتى عن كثير من الخواص من الراغبين في الخير والمحبين للخير الذين ينجهون أنفسهم عن أكل الحرام، لكن ما وجدوا من يعلمهم الربا والذرائع الربوية من غير ذلك. فواجب طلاب العلم اليوم بل من أوجب الواجبات أن يسروا للناس هذه الأحكام، لا أن يقولوا في الفتية. المصيبة التي حصلت اليوم أن الناس يشغلون بالفتية، تجد طالب العلم يشغل بالفتية، والفتية إنما هي في حقيقتها حل لإشكال يطرأ. هذه الإشكالات لو أن الناس رغبوا في الحلال وزين لهم الحلال لما وقعت كثير من هذه المشكلات، ما تحصل ابتداء، يعني الذي يذهب إلى الحج لو تعلم أحكام الحج وزينت له قبل أن يذهب لما وقع في كثير من المحرمات، ونعرف أن كثير من هذه المحرمات إنما يقع الناس فيها يقول ما كنت أعرف أن كذا حرام أو ما كنت أعرف أن هذا ينتهي في هذا الوقت إلى آخره. لو أننا اشتغلنا بإشاعة هذا العلم الذي هو من أجل أنواع الذكر كما قال ابن المبارك وغيره رحمه الله، جعلوا من أجل مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، ولو اشتغلنا ببيان هذا للناس بيانا شافيا في كل مكان لما احتاج الناس إلى الفتية إلا يسيرا، ثم بعد ذلك تكون الفتية سببا لتصدر بعض أهل العلم يتفرغون للفتية، وقد تيسر هذا بفضل الله. يعني قديما الواحد كان يستفتي بأن يذهب للعالم بنفسه أو يكتب إليه ويعود الجواب ربما بعد أشهر، لكن اليوم وسائل الاتصالات الحديثة قربت البعيد وجعلت كل شيء ممكن، فصور اللقاء تعددت وتنوعت وتيسرت، يستطيع الإنسان يلتقي يعني بالمثل بكثير من الصور والوسائل، فيكون إذن يعني عمل أهل الخير اليوم تيسير هذا اللقاء، تيسير إيصال المستفتي إلى المفتي عبر هذه الوسائل والطرق، فمن وقع في إشكال سأل، وعندها تجد أننا سنحتاج إلى قلة من المفتين وكثرة من المعلمين، لأنه يمكن أن لا يكون في البلد مفتي لكن الناس يستفتون العالم في البلد الآخر لأنهم يصلون إليه بالهاتف أو الباس أو إلى آخره، فيصلون إليه بوسر وسهولة، لكن الناس يحتاجون في كل قرية من قرى المسلمين إلى معلمين للحج. أما المفتي فيمكن أن يكون في بعض البلدان والمدن الكبرى، يصل إليه الناس بالوسائل المختلفة ويخصص له وقت للاستفتاء، يتصل الناس عليه من أي مكان حتى بالمجان، يعني من الأمور التي ينبغي أن يرغب أثرياء المسلمين اليوم تيسير هذه الاتصالات، يوقف إنسان وقت من أجل تيسير الاتصال على أهل العلم على المفتين بهذه الأموال، فلا يستطيع أن ينشر، فلا يحتاج المتصل أن يتصل ويتكلف مثلا قيمة مكالمة دولية أو كذا أو كذا، لأنه سيتصل بالمجان.
اليوم يعني وسائل الدعاية كثرت، فأصبحت كثير من الشركات التجارية ترغب في الاتصال بها بالمجال وطبع رقما مجانيا. فهذا ما أحببت أن أشير إليه في هذا المجلس. وعندنا جملة الحقيقة من المسائل ربما نتكلم عنها في مجالس أخرى كلما وجدنا مجالا للاستقراض والإصابة في بعض هذه المسائل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متصل فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم